بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نهج البلاغة ليس كتابا عاديا، وإنما هو منهج عظيم من عظماء التاريخ، وطريقة حياة للشعوب، ومنهج كفاح وجهاد. ونهج البلاغة وإن كان اسمه منهجا للبلاغة، إلا أنه في الحقيقة منهج تطبيقي متقدم لهذا الدين الحنيف، قاله وبينه وتحدث فيه واحد كان في الحقيقة مثالا لتطبيق الإسلام، الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي نعتقد أنه نموذج تطبيقي للقرآن وتلميذ صادق للنبي الأكرم، قال هذه الكلمات وهذه الخطب في حوادث مختلفة في مجالات متفاوتة. كان يتخذ الموقف ثم يقول الكلمة الصادقة فيه، ومن هنا تأتي أهمية نهج البلاغة وعظمة هذا الكتاب. ولأن نهج البلاغة رتب بناء على بلاغة الكلمات، يعني في بداية هذا الكتاب هنالك الخطب الرنانة التي فيها بلاغة أكثر، لذلك نحن سنبدأ في شرح هذا الكتاب العظيم من نهايته. ونهج البلاغة حقيقة كتاب يقرأ من آخره، ذلك لأن نهاية نهج البلاغة فيها والحكم التي ذكر فيها الإمام علي خلاصة تجربته في الحياة. ومن استوعب هذه الكلمات والحكم القصيرة باستطاعته أن يفهم باب الوصايا وباب الكتب، ومن ثم باب الخطب. سنبدأ من الحكم القصيرة في نهج البلاغة. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن أهم ما في ثقافة الشعوب هي الأمثال التي توجه تصرفات الناس اليومية. ربما لا يحفظ إنسان خطبة طويلة، ولكنه يحفظ الكلمة القصيرة. ومن هنا نجد أن الحكم والأمثال المنتشرة في الشعب، هذه الحكم وهذه الأمثال هي التي توجه حياة الناس اليومية. والحكم والأمثال الموجودة في حياة كل شعب هي القنوات الحقيقية التي تسير حياة الناس فيها. والأمثال والحكم على نوعين: أمثال وحكم شيطاني، وأمثال وحكم رحماني. يعني هنالك أمثال ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنها منتشرة بين الناس وتوجه حياة الناس. مثلا المثال الذي يقول إن ما يصل إلى بيتك محرم على المسجد، هذه الحكمة بلغات مختلفة موجودة في كل مكان. يعني يريد أن يمنعك من العطاء، يريد أن يقول لك أن ما فيها المنفعة العامة وما فيها المنفعة الخاصة مقدم على ما فيها المنفعة العامة، بلغة أو بأخرى بشكل أو بآخر. هذه الحكم وهذه الأمثال الشيطانية منتشرة بين الشعوب. في مقابل ذلك هنالك حكم رحماني، وهل هنالك حكمة رحمانية أفضل مما قاله النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار؟ طبعا لا. والحكمة القصيرة أو الكلمة القصيرة هذه تحفظ بسهولة، خاصة وأن فيها موسيقى خاصة تشبه الشعر يتذوقها الطبع الإنساني. هذه هي الكلمة الأولى. ومن هنا أهمية الحكم والأمثال التي ذكرها الإمام علي والتي ثبتت في نهج البلاغة. ثانيا أن حكم الإمام علي وكلماته القصيرة تتميز بالأصالة والرؤية الصادقة، والإمام علي كلام الله عليه في هذه الحكم والأمثال ذكر لنا النتيجة، أما الأسباب وأما الأدلة والبراهين فأنت ابحث عنها، كما أن القرآن الكريم يذكر النتيجة، أما لماذا وما هو السبب أنت في حياتك اليومية لابد أن تبحث عن العلل وعن الأسباب. انظروا حينما يوحى الله عز وجل إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، النحل يذهب إلى النتيجة رأسا، النحل لا يحتاج إلى البحث وإلى سرد الأدلة والبراهين، النحل يبحث عن النتيجة رأسا. الحيوان لا يملك مختبر، حينما يصاب بمرض معين يدخل في جسمه ميكروب معين فإنه يذهب رأسا إلى ذلك النبات الذي فيه دواءه، أما الإنسان فهو الذي يحتاج إلى مختبرات ويحتاج إلى بحث حتى يكتشف أن هذا الميكروب دواؤه كذا. ومن هنا فإن الطب يعتمد على الحيوانات في اكتشافه للدواء للأمراض، حيث أن الأطباء يدخلون الميكروب في داخل جسم الحيوان، أقرب الحيوانات في طبيعة جسمها إلى الإنسان يدخلون الميكروب إلى داخل جسمه ثم يتركونه في مزرعة. الحيوان هذا يذهب مباشرة إلى ذلك النبات الذي فيه دواء ذلك الميكروب، فيكتشفون أن هذا النبات دواء لهذا الميكروب. هذا معنى الوحي. والوحي المنطوق أيضا، يعني القرآن الكريم آيات القرآن تعطي النتيجة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أما كيف يكون هذا الأمر أنت أبحث، وكيف أن المجتمع التوازن في المجتمع يختل ومن ثم تثور طبقة على طبقة أخرى والنظام الاجتماعي ينهار، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول دمرناها تدميرا. أو أن القرآن يقول أن فرعون وملأوا طغوا في الأرض فسدوا فسقوا فجروا فدمرناهم، كل جماعة تفعل ما فعلت الفراعنة فإن النتيجة هي التدمير لهم. أما كيف وكيف تبتدئ وكيف تنتهي فهذه مسألة يجب أن يبحث الإنسان فيها ويصل إلى النتيجة. الإمام علي سلام الله عليه عنده أصالة في الرؤية، روعة في البيان، وهو ذكر النتائج وسنتحدث كيف أنه الإمام علي يذكر النتيجة. أما الأسباب وأما المقدمات أنت عليك أن تبحث عنها في حياتك اليومية. ولذلك فإن هذه الكلمات وهي قصيرة إلا أنها في الحقيقة لفتات حضارية تبين لك قيمة حضارية واقعية. وهذه القيمة الحضارية الواقعية تعطيك نتيجة، فإذا عملت بها تحصل على تلك النتيجة. كما الطائرة إذا ركبت فيها فإنها تطير، كذلك هذه اللفتات الحضارية من عمل بها فإنه يحصل على النتيجة فيها. أما واجبنا تجاه هذه الكلمات، واجبنا أن نحفظها، أن ننشرها بين الناس. أيها الإخوة، كل شعب وكل أمة تعتز بكلمات قادتها وتنشر الأمثال المحفوظة عندها. الإمام علي سلام الله عليه غيرنا اهتم بكلماته ونشر حكمه وأمثاله. ولقد عرف عدو الإمام في عصره وهو معاوية كيف يستفيد من كلمات الإمام. حينما قتل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه ووجدوا عنده وصية مطولة من الإمام علي، وأوصلوا هذه الوصية إلى معاوية. بعض الجماعة، معاوية نشر الوصية، جماعة أتوا بهذه الوصية إلى معاوية، قالوا وجدنا هذا مع محمد بن أبي بكر. معاوية سأل جماعة ماذا نعمل بهذه الوصايا، وصايا طويلة مثبتة في التاريخ. بعضهم قال نحرقها فورا لأنها كلمات راقية رائعة. قالوا نحرق ما وجدنا عند محمد بن أبي بكر. معاوية قال لا، ما أشرتم علي بالرأي السديد، أفضل شيء أن ننشر هذا وأن ننسبه إلى معاوية إلي علي، ونقول هذه كلمات معاوية، ما في أروع منها. وبذلك في التاريخ مثبت، في التاريخ غير المنقح، كلمات لمعاوية هي في الواقع الإمام علي، خطب لمعاوية بينما هي في الواقع الإمام علي. أين معاوية وأين علي؟ كلمات بين عليها الإمام علي. وظيفتنا تجاه هذه الكلمات أن نحفظها، أن ننشرها، أن تتحول في حياتنا إلى حكم وأمثال نعمل بها. وبعد هذه الكلمة القصيرة ندخل في صلب الموضوع. قال الإمام علي سلام الله عليه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلق. هذه الكلمة من جملة الكلمات التي ترتبط بالتكتيك. هنالك كلمات للإمام علي ترتبط بالاستراتيجية، ترتبط بالأهداف العليا في الحياة، وهنالك كلمات للإمام علي ترتبط بالتكتيك. هذه كلمة ترتبط بالتكتيك. ما هي الكلمة؟ بعض الناس يظن بأن الإمام علي قال لتكن رجلا أنانيا لا يصل نفعك وعطاؤك إلى أحد، ويستفد بهذه الكلمة: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركع، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. لا، الفتنة تختلف عن الصراع بين حق وباطل. إذا كان الصراع بين حق وباطل فإن واجبك أن تنصر الحق وأن تواجه الباطل. أما إذا كانت هنالك فتنة فيجب عليك أن تكون، أن يكون لك على أقل التقادير موقف سلبي. ما عندك ظهر يركبون عليه ولا عندك ضرع يحلبونه منه. الفتنة تكون في ثلاث مواقع: واحد في الصراع بين باطلين، وسنضرب المثل على ذلك. اثنين، ظروف صعبة توجب على الإنسان التنازل عن مبادئه وقيمه. ثلاثة، حينما يكون هنالك صراع بين رجلين كلاهما نفترض على حق، ولكن الصراع صراع شخصي، اثنان يدخلان في صراع شخصي، في هذه المواقع الثلاث، حينما يكون الصراع بين باطلين، وحينما يكون الصراع بين شخصين ولكن الصراع شخصي، وحينما تكون الظروف صعبة، هنا كن مثل ابن اللبون، ولد الناقة الذي هو من حيث ولد لا يحمل لا يملك ضرعا، وباعتباره بعد ضعيف لا يركب عليه، تظاهر بالضعف فلا تدفع من مالك للباطل شيئا، ولا يتحول ظهرك الى مركوب يركب عليه الباطل. اذا حينما نسمع ان واحدا من الصحابة في الصراع بين الامام علي وبين معاوية كان يصلي مع الامام علي ويأكل مع معاوية، وحين احتدام المعارك يذهب ويقتل ويقول الطعام مع معاوية أسم والصلاة مع علي أسم والوقوف على السل أسلم، حينما نسمع عنه نعرف أنه لم يفهم معنى الفتنة. الصراع بين الإمام علي وبين معاوية لم يكن فتنة لكي يصلي الإنسان مع علي ويأكل مع معاوية ثم احتدام المعركة يجلس على السل، كان صراعا بين حق وباطل، وكان الموقف المطلوب ان ينشر الانسان الحق وان يقاوم الباطل. او مثلا نجد انه في بيعة الامام علي واحد من المعاصرين له امتنع عن بيعة الامام علي، حينما قيل له لماذا لا تبايع عليا قال في الواقع انا سمعت رسول الله يقول ستكون من بعد الفتنة النائم فيها خير من الجالس والجالس خير من القائم، وأنا أراها فتنة، فامتنع من بيعة الإمام علي. ومر الزمن إلى زمن الحجاج، هذا كان حي في زمن الحجاج، حينما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير وعلق رأسه على باب المسجد، فإذا بهذا الرجل أسرع إلى الحجاج، دخل على الحجاج والصماط أمامه ويأكل من، قال مد يدك أبايعك، قال له لماذا أتيتني في هذا الوقت من الليل، تخلي بكرة الصبح تبايعني، قال سمعت رسول الله يقول من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فخفت أن أموت هذه الليلة فأموت على الجاهلية. قال يا هذا أين كنت من هذه الرواية في بيعة علي، حينما الإمام علي بيع بالخلافة أنت استشهدت بكلمة الفتنة ورواية الفتنة، أنسيت هذه الرواية في عهد الإمام علي؟ طبعا الحجاج ما كان مخلص الإمام علي، لكن كان يريد يبين لهذا الشخص أنه أنت أيضا مو مخلص. بيع الحجاج فتنة، لو كنت انت معاصرا للحجاج والناس بايعوا الحجاج كان الواجب عليك ان تقاوم الحجاج، ما تقدر تقاومه في ظروف شديدة لا تستطيع، اذا لا يكون لك ظهر الحجاج يركب عليك. قال اين كنت من بيعة علي، اين كنت من هذه الرواية في بيعة علي، انا ايدي الان مشغولة، فمد رجله الذي امتنع من ان يبايع الامام علي بيمينه بايع رجل الحجاج. الفتنة هي الصراع بين الجبارين، الصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وبين الاتحاد السوفيتي هي الفتنة، صراع بين باطلين، لا تكن ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب. هنالك احزاب عميلة لليسار، عميلة للاتحاد السوفيتي هي ظهر دبابات الاتحاد السوفيتي دخلت الى افغانستان على ظهر الحزب الشيوعي الافغاني. صراع بين طرفين، صراع بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، ولكن هذا الحزب الشيوعي تحول الى ظهر الاتحاد السوفيتي. او اننا نرى ان دولا تمتلك البترول تتحول الى ضرع للولايات المتحده الامريكيه. هنالك حكومه على وشك ان تنهار عميله للغرب، فاذا باموال البترول تاتيها اسعافات فهي ضرع يحلب. هذه بعض الاوقات ايضا فرد يبتلى. دولتان جائرتان يدخلان في صراع، فاذا بواحد ضرع يعطي من ماله او ظهر يركب واحد. وفي الواقع قد يسأل الشخص انه في الفتنة ضغوط شديدة، او صراع شخصي بين رجلين مؤمنين، او صراع بين باطلين، ما هو موقفنا؟ طبعا الموقف الايجابي المطلوب ان نقضي على الباطلين معا، ان نقول لا شرقية ولا غربية. ولكن اذا لم تكن قادرا على الموقف الايجابي، هنا الحد الادنى هو الموقف السلبي، لا تكن انت وقودا في نار غيرك. لا تكون للظهر الذي يركب، للذي يساعد بجسمه بلسانه بيده، ولا الذي يساعد بجسمه. هذا هو الحد الادنى يبينه الامام احمد. طبعا الحد الاعلى الموقف الاصح ان يتحول الانسان الى ضارب للباطنين. اذا لم يكن قادرا على ذلك كمن قال ان فرد في دولة معينة لا يستطيع ان يقاوم الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي معا، لكن على الاقل يستطيع ان لا يكون وقودا له. ما الموقف تجاه فتنة؟ هذه الكلمة القصيرة تبين الموقف. ان لا يفكر المرء استراتيجيا وإيجابيا في الصراعات، يعني ممكن يقع صراع بمجرد أن وقع صراع ونزاع وخلاف، لا يجوز لك فورا أن تقول هذه فتنة وتلبس في بيتك وتغلق على نفسك الباب. لقد رأينا في بعض المناطق أن حكومة ظالمة هجمت على المسلمين واعتقلت المؤمنين، فاذا ببعض الناس ذهبوا الى بيوتهم واغلقوا الابواب وقالوا هذه فتنة. لا، ليس كل خلاف بين طرفين ونزاع هو فتنة لابد ان يلبد الانسان في بيته وان يتحول الى حيوان يبحث عن جحر. لا تقل لكل خلاف وصراع انه فتنة، فكر جيدا واعرف هل هو من نوع الصراع بين الحق والباطل، فساعد الحق وقاوم الباطل ولو بشربة ماء ولو بجرغم ولو بكلمة ولو بتشجيع. وليس ايضا كل ضغط شديد على الشعب لابد ان يفكر ان هذه فتنة لابد ان ينام في البيت. لا، باستطاعتك ان تقدم سلسل واحدا قدمه. كان الاسرائيليون في سنة 67 يجمعون الاموال في الغرب تحت هذا الشعار: ادفع دولارا تقتل مسلما. هل يوجد مسلم على وجه الارض ليس باستطاعته ان يدفع دولار لنصرة المسلمين هنا وهناك؟ هل يوجد مسلم لا يستطيع ان يدفع قيمة سيجارة واحدة للاسلام وللقضية الاسلامية؟ مليار مسلم على وجه الارض لو كل واحد قال انا واجبي تجاه الشعب المضطهد في لبنان، تجاه الفلسطينيين، تجاه المسلمين في افغانستان، تجاه كل معتقل مؤمن، واجبي ان اقدم دينارا واحدا. يعني كم؟ مليار دينار. لكن حينما يقول الفرد انا لا استطيع ان اعمل شيئا، لا تستطيع، هذه كلمة خاطئة. تستطيع، نعم، لا تستطيع ان تقضي على الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية مرة واحدة، ولكن تستطيع ان تنصر الحق ولو بمقدار دينار. ولا تستحي من اعطاء القليل، فان الحرمان اقل منه. طبعا نحن نستطيع ان نستفيد من صراع البعثين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. حينما يقوم صراع بين جبارين كما في وقتنا الحاضر، هذا جيد. حينما يكون هنالك وفاق يجب علينا ان نخاف. في الصراع بين الجبارين هنالك يجد الضعفاء مجالا واسعا للعمل، لكن بشرط ان هؤلاء يمتنعوا ان يصبحوا ظهرا او ورعا. هنا ايضا قضية مهمة، لا يجوز في كل فتنة ان يعتبر الانسان نفسه معفيا من المسؤولين. الامام لا يقول هذه الكلمة. وقع صراع بين بني امية وبني العباس في التاريخ. دولة بني امية على وشك الانهيار، دولة بني العباس على وشك التأسيس، وفي وسط هاتين الدولتين او هاتين العائلتين هنالك الائمة الانصار، الامام الصادق سلام الله عليه. هذه فتنة، صراع بين بني امية وبني العباس. في هذه الفتنة الامام الصادق لم يصبح ظهرا لبني العباس ولا ضرعا لبني امية، ولكن هل اعتبر نفسه معفيا من المسؤولين؟ انت في الصراع الشخصي بين طرفين ما تدخل ومصر وقود لهم، في الصراع بين باطلين لا تصبح وقودا لهم، لكن هل انت معفيا من المسؤولية؟ هذه مسألة ثانية لا ارتباط له بمسألة الفتنة. ابو مسلم الخراساني يكتب رسالة الى الامام الصادق، وأناس آخرون أيضا كتبوا رسائل للإمام الصادق يطلبون منه القيام وقالوا هذه فرصتكم، وأن دولة بني أمية على وشك الانهيار. الإمام الصادق قال أن هذا الموقف المطلوب منه إنما هو لصالح بني العباس، ولذلك رفض. لكن الإمام الصادق كان يدرس وعنده 4000 تلميذ في المدينة. فاعتقل وتعرضت للتعذيب، وكان يطلب مني ان اذكر اسماء 5 اشخاص اشتركوا في مظاهرة القدس حتى يطلق صراحة. امتنعت في البداية، ازداد التعذيب علي، وفي النهاية ذكرت اسم 5 اشخاص، بعضهم كان قد اشترك وبعضهم لم يشترك، لان هذا هو الذي طلب منه. قالوا اذكر 5 اشخاص تعرفهم اشتركوا. قلت لا اعرف الذين اشتركوا، لا اعرفهم. قالوا اذكر 5 اشخاص اشتركوا او لم يشتركوا، ليس مهم. فذكرت اسماء 5 اشخاص. واعتقل اولئك هل اعتبروا مأثوما؟ قلت طبعا تعتبر مأثوما. قال تعرضت للتعذيب. عال، انت تريد ان تخلص نفسك من التعذيب، هل يجوز لك عند الله ان تتخلص من التعذيب ولكن تورط اناس المؤمنين بدلا عنك؟ انت تتخلص غيرك تورط؟ هذا هو حكم قرقوش. قرقوش حاكم في يوم من الايام، رجل حائق كان قد ضرب المسامير في الجدران في حياته، يدخل في الليل سارق في بيته، وباعتبار وجود الظلام لا يرى المسمار، مسمار يدخل في عينه، يصطدم بالجدار والمسمار يدخل في عينه. يأتي في الصباح الى قرقوش يشتكي اللصق، يقول دخلت في بيت هذا الحائط وكنت امشي في الظلام، لم يكن قد اسرج سراجا هناك حتى الانسان يشوف دربه، اصطدمت بالحائط ودخل المسمار في عيني فانا اطالب بالقصاص. قرقوش ايضا طلب الحائط، قال له انت لازم نسب العينك، يطلع عينك في مقابل عين هذا الرجل. وليش هذا الرجل دخل في بيتي؟ قال على كل حال مسمار بيتك قد قلع عين انسان، فلا بد ان نقتص منه. الحائط كل ما كان يريد يستدل بالشرع بالقانون لان هذا غير صحيح، والعتب على السارق وليس على الانسان ما ينفع، عرف الحاكم ان هذا عقليته غير شكل. قال له ايها الحاكم انا حائط، والحائط في الحقيقه يحتاج الى الدقه في العمل، يحتاج الى عينيه الجن. انا عندي جار، هذا الجار صياد، والصياد حينما يريد ان يصيد يغمض عينا ويفتح اخرى، اذا هذا ما يحتاج الى عينيه اثنتينهم، يحتاج الى عين واحده، فبدل عيني انا الافضل ان تطلع تقلع عين جاري. فعلا قرقوش طلب جاره وحكم عليه بأن يقلعوا عينه، وقلعوا عينه لأن سارقا دخل في بيت جاره وهو سارق. أنت تريد أن تخلص نفسك، لا يجوز لك أن تورط غيرك، هذا سقوط في امتحان. ولا تقية في الدماء، لو ان رجلا وقف على راسك وبيده مسدس وقال اقتل هذا والا اقتلك، لا يجوز لك ان تطيعه وتعتذر بانه هددني بالموت. لا تقية في الدماء، لا تقية في حياة الناس. انا اذكر غيري وارصد الظالم على مؤمن ثائر حتى اتخلص انا وعائلتي، وذاك تورط لن يقبل الله هذا العذر يوم القيامة. او نجد في بعض المناطق العائلة تضغط على البنت بالسفور، ليش؟ خوفا من الطاغوت. هذا سقوط في امتحان الفتنة. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هنالك طريق، الله حينما حشرت في زاوية عين لك طريقا، الطريق شنو؟ ان تظهر الضعف. احد الشباب تعرض لسجن في حكومة طاغوت وتعرض لتعذيب شديد، قال وصلت الحالة بي الى درجة رأيت انني لست قادرا على المقاومة، والمطلوب مني ان اذكر اسماء. هنا جاءت الفكرة ان ابدي الضعف. كيف؟ جعلت روحي في حالة اغماء تحت التعذيب، اغمي عليك، غمضت عيني او فتحتهما ولكن بلا حراك ولا صوت. طبعا المعذبون استمروا في تعذيبي ولكنني قاومت، الى درجة خافوا قالوا لعله يموت، هذا في حالة اغماء. الا تجد طريقا تبدي الضعف في الفتنة، لا تظهر ظهرك ولا تظهر ضرعك حتى لا تركب ولا تظهر. هاي وسيلة ممتازة. كان بعض المؤمنين في السجن لا يأكلون، ولكن لا يتظاهرون بأنهم لم يأكلوا، أجسامهم تصبح نحيفة ضعيفة، فحينما كانوا يتعرضون للتعذيب كان يغمى عليه. ماذا يفعل الظالم معه؟ جسد مغمى عليه لا يستطيع ان يعمل فيه، كانوا يتركونه. الا يجد الانسان اظهار الضعف؟ هذا هو المطلوب كطريق للهروب من الفتنه. حكومة تملك أموال فتطلب منها قوة عظمى أن تصرف هذه الأموال، تستطيع أن تتظاهر بأنه لا تملك، أن تخفي ذهبك، أستر ذهبك وذهابك ومذهبك، كما يقول الإمام علي، هذا تكتيك عملي لمواجهة صف الطاغوت، لمواجهة الضغوطات. فلا ننسى هذه الكلمة القصيرة العظيمة في أيام الفتنة: كن في الفتنة كابن لبون أو كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.